قبل الجواب عن الأسئلة، هناك توضيح مهم بشأن الشيخ أحمد سالم وفقه الله تعالى. فربما استشكل بعض إخواننا كلمته التي ألقاها أمس لأنه لا يعرفه مثلا أو ما أشبه ذلك، فكان ينبغي التوضيح. الشيخ أحمد سالم كنت أسأل عنه منذ فترة فأقول بلغني أنه يتواصل مع المشايخ، وأقول تابع مع المشايخ بخصوص أخباره وما يستجد من شأنه. وقد عرفت بعد ذلك أنه كتب بيانا مفصلا أوضح فيه موقفه وتراجع عن بعض الأشياء التي نسبت إليه، فهذا هو ما عرفته وأردت أن أخبركم به من لم يكن عارفا بذلك. فالشيخ وفقه الله تعالى كتب بيانا أو تراجعا مفصلا أوضح فيه موقفه وانتهى الأمر بحمد الله تعالى منذ ذلك. والشيخ وفقه الله قديم، أسمع به قديما منذ سنوات كثيرة، لكن لم أكن على دراية بحاله ومنهجه. ثم عرفت بعد ذلك فيما نسب إليه أنه نسبت إليه موازنات أو ما أشبه ذلك، وبعد ذلك عرفت شأن التراجع الذي أشرت إليه. فنسأل الله تعالى أن يوفق الشيخ ويسدده لما يحبه ويرضاه. وقضية الموقف ممن كان على مثل هذه الشاكلة قد أوضحتها من قبل حتى لا أعيد الكلام، وينبغي أن يفهم كلامي في إطار ما سبق إيضاحه من قبل عندما تكلمت بفضل الله تعالى على فتنة البيلي، وذكرت الموقف ممن كان حديث التراجع أو حديث البيان أو ما أشبه ذلك إذا كانت عليه مؤاخذات أو ملاحظات أو ما أشبه ذلك فتاب منها وتراجع. هناك موقف ينبغي أن يتخذ، قد أوضحته حتى يوضع الكلام في نصابه. ونسأل الله تعالى التوفيق للشيخ أحمد سالم، ونسأل الله تعالى لنا وله الثبات والاستقامة حتى يتوفانا الله عز وجل. نقطة أخرى أردت أن أوضحها لما فيها من الفائدة. الشيخ ذكر في كلمته أنصار السنة، وكثير من إخواننا ربما يمتعض إذا سمع هذا الاسم ويظن أن هذا الاسم مذموم مطلقا وأنه رمز أو علم على الحزبية والقطبية والمخالفات وما أشبه ذلك. الذي ينبغي أن يعرف يا إخواني ويعرف جيدا، لابد أن نفرق بين أنصار السنة ككيان أو منهج أو تأسيس أو دعوة، لابد أن نفرق بين أنصار السنة بهذا الاعتبار وبين أنصار السنة عندما دخلت عليها الأنفاس القطبية الحزبية وتمكن أهل البدع من إدارتها. واضح؟ كثير من إخواننا لا يفرقون، يظنون عندما يسمعون كلام العلماء مثلا في التحذير من أنصار السنة وبيان ما حصل فيها وما أشبه ذلك، يظنون أنها مذمومة بإطلاق وأنها لم تكن على الجادة مثلا، أو أن الذم يلحقها مطلقا في كل حين قديما وحديثا. ليس الأمر كذلك. أنصار السنة عندما تأسست، تأسست من قديم في عشرينيات القرن المنصرم، وكان تأسيسها على حياة كبار علمائنا من طبقة مشايخ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ورحم جميع علمائنا، وربما طبقة مشايخ مشايخه رحمة الله تعالى على الجميع. فكان التأسيس على حياة علمائنا، وكان المنهج صافيا مستقيما بحمد الله تعالى، وكان الاهتمام في المقام الأول بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، الدعوة إلى السنة والرد على البدع والمحدثات. فكان هذا موجودا بفضل الله تعالى إلى ما شاء الله تعالى، مكث الأمر على ذلك سنوات كثيرة، وانتسب إلى هذه الجمعية أو إلى هذه المؤسسة أعلام من مشاهيرهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، أحد الأعلام وأحد محدثي عصره. فكان منتسبا إلى هذه الجمعية كما هو معلوم، وانتسب إلى ذلك وانتسب إليها أيضا أعلام آخرون كالشيخ محمد خليل هراس والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله تعالى على الجميع. ثم آل الأمر منذ نحو 20 سنة أو ما فوقها قليلا إلى تغير المنهج عند القائمين على إدارة هذه الجمعية، عند القائمين على مجلس الإدارة آل الأمر إلى تغير المنهج. دخلت الأنفاس القطبية والحزبية، وصدر أصحاب التكفير والخروج والتحزب وما أشبه ذلك بكل أسف، وظهر ذلك جليا في المجلة التي تصدر باسم الجمعية وهي مجلة التوحيد. فمنها هنا تكلم من تكلم من علمائنا، وصار هذا معروفا لدينا جميعا. وبالنسبة لبعض الأفرع التي تتبع الجمعية تبعية اسمية الأمر يختلف. يعني مثلا هناك فرع عبدين الذي يترأسه شيخنا الوالد حسن ابن عبد الوهاب حفظه الله تعالى، هذا الفرع يتبع الجمعية تبعية اسمية فقط، كما أننا مثلا نتبع وزارة الأوقاف، يعني بالنسبة للعبد الفقير مثلا يتبع وزارة الأوقاف، يتبع المؤسسة الرسمية التي تقوم على الدعوة في هذا البلد. فهناك كيانات ومؤسسات معترف بها لدى الدولة لا بد أن يتبعها الداعية إلى الله، لأن الداعية إلى الله لا ينبغي له في ظل الأوضاع القائمة أن يقوم بالدعوة بمفرده، ينبغي أن يكون له كيان ينتسب إليه حتى يمارس دعوته بطريق مشروع وبطريق معترف به لدى ولاة الأمور. واضح هذا؟ فأمثال هؤلاء المشايخ لا يعملون في الأوقاف، لا يعملون في المؤسسات الرسمية. فهناك مثل هذه الكيانات أو المؤسسات المعترف بها لدى الدولة، فليس الأمر إذن كما يزعم من لا فهم عنده أن التبعية أو الانتساب إلى مثل هذه الكيانات انتساب حزبي، يقول فلان يعمل في جمعية كذا أو يتبع مؤسسة كذا وهذا مخالف للمنهج. هذا كلام من لا فهم عنده ولا تحقيق. واضح؟ التبعية الاسمية لا بد منها حتى يستطيع المرء أن يمارس دعوته بالطريق المشروع، وخصوصا إذا كان من المشايخ الكبار الذين يسمع لهم ويعرفون ويظهرون عند الناس، فكيف يتسنى لأمثال هؤلاء أن يدعوا إلى الله تعالى من غير أن تكون طريقهم معروفة لدى ولاة الأمور؟ لا بد من هذا. فالتبعية لمثل هذه الكيانات أو المؤسسات من باب التبعية لأمر يكون معترفا به عند ولاة الأمور حتى تسير الدعوة سيرا صحيحا، وحتى لا يكون عليها اعتراضات من قبل ولاة الأمور. واضح هذا؟ لكن من جهة المنهج كما نعلم جميعا لا علاقة إطلاقا لمشايخنا القائمين في هذا الفرع، لا علاقة لهم إطلاقا بالقطبية والحزبية وبما هو موجود في الناحية الإدارية أو في الأشخاص الذين يتولون زمام الإدارة في الجمعية نفسها، لا علاقة لمشايخنا بهذه الأمور، بل هم دائما يحذرون منها ويصيحون بأهلها آناء الليل وأطراف النهار. إذن عندما نسمع مثل شيخنا حسن بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى، عندما نسمعه مثلا يتكلم عن أنصار السنة، لابد أن نفهم الكلام في هذا الإطار. لا ينبغي أن يقال كيف يتحدث عن أنصار السنة وقد تغيرت وحصل فيها كذا وكذا. هو لا يتكلم عما بعد التغير، هو يتكلم على الحال الأصلية التي نشأت عليها هذه الجمعية والتي يقوم بها الآن الفرع الذي يترأسه فضيلة شيخنا حفظه الله تعالى. هذا هو القائم الآن، وهذه هي الدعوة الموجودة بفضل الله عز وجل. فلا بد إذن من التفريق، ولا ينبغي أن نفهم أن أنصار السنة منذ نشأتها ومنذ قيام دعوتها كانت فيها من المخالفات وكان فيها من كذا ومن كذا. هذا أمر غير صحيح، لا بد أن نفهم المسألة فهما صحيحا، ولا بد أن نعرف أيضا أن وجود مشايخنا في مثل هذا الفرع الذي يتبع الجمعية ليس له علاقة بالانتساب الحزبي، وليس له علاقة بالناحية القطبية التي يحذر لأجلها من هذه الجمعية الآن، إنما هي تبعية اسمية لا بد منها حتى تسير الدعوة بشكل صحيح ومن غير معوقات ولا مشاكل بإذن الله تعالى. هذا كان توضيحا لا بد منه، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد في الأمور.